يعتبر مهمة طالب العلم في توسع مداركه في تأهله لمعرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها. وشرف العلم يعني ما يقال يدرك من خلال النظر فيما يثمره العلم من المعرفة ومن الوقوف على أحكام الشريعة. ولا شك أن علم أصول الفقه يظهر شرفه وتظهر منزلته حين أن يعلم أنه من العلوم التي هي أصل من أصول الاجتهاد. ولا يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى ذروة أو إلى ماذا إلى رتبة المجتهدين حتى يأخذ من هذا العلم نصيبا وافرا. ولهذا كما ذكر العلامة بدران رحمه الله تعالى في آخر حاشيته على كتاب الروضة ذكر عليه رحمة الله أن هذا العلم لأنه يخرج صاحبه لا سيما إذا أخذه يعني بأصوله وأدلته وكان متجردا للحق يخرجه من طبقة أهل التقليد إلى طبقة أهل الاستدلال ومعرفة الحق بأدلته. قال ولهذا حاربه دعاة التقليد، حاربوا هذا الفن ونفروا عن دراسته وعن تلقيه لأنه ما يقال لأنه يهدم التقليد، لأنه ما يقال يهدم التقليد. لكن هذا ليس على الإطلاق وإنما لمن وفق في الانتفاع به ولمن أسعده الله عز وجل يعني ماذا باستحضار القواعد وتطبيقها وفهمها عند الحوادث. فهذا مما يعني ما يقال يبصرنا بأهمية هذا العلم ولهذا يعني ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب ذكر يعني علم أصول الفقه من علوم الاجتهاد وغيره، أيضا ذكروا هذا العلم لكن ذكروا دراسة هذا الفن والعلم بهذا الفن مما يتوقف عليه بلوغ رتبة الاجتهاد، وهي طبقة الوصول إلى الاجتهاد مطلق الاجتهاد والتمكن من أخذ فرض الكفاية وهذا العلم كما تعلمون أنه ما يقال مراتب ودرجات. ولهذا الإنسان يأخذه ويتلقاه يعني ما يقال بالترقي من الأدنى إلى ماذا إلى الأعلى، ومن سلك المنهجية الصحيحة في تلقي هذا العلم وفي غير العلوم وصل بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه كما يقال من أخذ العلم جملة فاتويش جملة. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيضا يعني ماذا قال الله سبحانه وتعالى فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال سبحانه وتعالى كذلك يعني نزل مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. فأخذ أهل العلم من هذه الأدلة أن تلقي العلوم بالتدرج والترقي من الأدنى إلى الأعلى هو الذي يعين صاحبه على الوصول إلى ماذا إلى نهاية العلوم، إلى نهاية ماذا يا أخوان العلوم إذا كان ذا همة وداب للطلب والتلقي. ولا سيما يا أخوان أن هذه المنهجية يعني ماذا تتجسد أهميتها عند أن يكون العلم متوقفا على هذه المنهجية والترقي والتدرج في الأخذ. ومن هذه العلوم علم أصول الفقه، طيب وبالنسبة لما يؤخذ ولما يدرس من مصنفات هذا الفن فهذا أمر معلوم لديكم. فقبل أن يؤخذ كتاب اللمع أو ما كان في رتبته من كتب الأصول كمذكرة أو روضة الناظر يؤخذ قبل ذلك الورقات الجويني أو الأصول من الأصول العلامة ابن تيمين أو معاقد الفصول قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. فهذه الكتب يعني ماذا تعطي الإنسان شيئا من المعلومات أو يعني ماذا يقال من الوقوف على أسس هذا الفن ومن ثم إذا أخذ مثل هذه الكتب الكبيرة يعني ما يقال يستوعبها فهمه وتطيقها مداركه. وكتاب اللمع في أصول الفقه هو الإمام الشيرازي إبراهيم بن علي أبي إسحاق الشيرازي، هو أحد الشافعية المشهورين، بل أحد أئمة الشافعية، بل أحد أئمة الشافعية الذين خدموا المذهب الشافعي خدمة عظيمة أصولا وفروعا، لأنه عليه رحمة الله تعالى حرر مذهب الشافعي يعني ما يقال أصولا وفروعا، وكتب وصنف فيه التصانيف التي ما يقال اشتهرت وتلقاها العلماء بعده زمنا وجيلا بعد جيل. فمن كتبه في أصول الفقه وفي قواعد الاستنباط كتاب التبصرة في أصول الفقه، وكتاب اللمع في أصول الفقه، كتاب اللمع في أصول الفقه، وأيضا شرحه على اللمع، شرحه على كتاب اللمع. وأيضا من كتبه في يعني الفقه التنبيه، وهكذا أيضا المهذب الذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع، يعني ما يقال حتى عد الإمام الشيرازي من أئمة الشافعية الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، الذين بلغوا ما يقال رتبة الاجتهاد المطلق. وكتابه اللمع يعد من أنفس الكتب في علم الأصول، وهذا يعني يؤخذ من وجهين. الوجه الأول يا أخوان أن كتاب اللمع أو من وجوه، الأول الوجه الأول الاختصار، الاختصار الذي وقع فيه وقام عليه المصنف وهذا الكتاب. الأمر الثاني، الأمر الثاني مع اختصاره هو كتاب شمل وضم كثيرا من مسائل الأصول، وضم كثيرا من مسائل الأصول. الأمر الثالث أنه تجرد عن المسائل الكلامية، تجرد عن المسائل ماذا يقال الكلامية والخوض فيما أدخله أهل الكلام في هذا العلم وفي هذا الفن الجليل حتى صار معقدا، وصار كثيرا من الناس ينظر إليه ماذا يقال بنظر الصعوبة في الوصول إلى ماذا يقال إلى فهم أحكامه وفهم قواعده وأصوله. فهذا الكتاب لما كان بهذه المثابة كان من الكتب النفيسة، كان من الكتب النفيسة، ولهذا أيضا اعتنى به أهل العلم فشرحوه. وممن اعتنى به صاحبه وهو الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، فقد شرحه شرحا نفيسا وشرحه غيره أيضا، وشرحه غيره من أهل العلم. وهذا الكتاب يا أخوان يعني كما سبق أنه شامل لكثير من مسائل علم الأصول، لهذا يعني من أخذه وضبط مسائله وفهمها وتصورها وعلم المقصود منها فهو كاف في يعني ما يا أخوان في فهم هذا الفن، كاف في فهم هذا الفن. ومن ثم من أراد ترسيخ هذا الفن أو التوسع فيه أو تحذير مسائله، فبعد أخذه لهذا الكتاب وفهمه وإتقان مسائله يفيض على ما يا أخوان على المطولات من كتب الأصول، ويأخذ منها ما يحتاج إليه وما يفتقر إليه في ترسيخ هذا الفن أو في الوصول إلى المكنة في استنباط الأحكام الشرعية وتلقي يعني ماذا يقال مسائلها. والإمام الشافعي والإمام الشيرازي رحمه الله تعالى كما سمعتم أنه ممن أو من أئمة الشافعية، من أئمة الشافعية فيما يتعلق بالأحكام الفرعية مسائل عملية. وأما ما يتعلق بعقيدته فحصل في الكلام على عقيدته خلاف طويل، فمنهم من أراد أن ينسبه إلى المذهب الأشعري، وهذا الذي فعله ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري بما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وتجلد وانتصر لعبده من الأشاعرة في المعتقد، لكن دافع عليه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبينوا أنه يخالف الأشعري وليس على عقيدة الأشعري فيما يتعلق بالصفات وما شابه ذلك من مسائل الاعتقاد. أما ابن عساكر فأراد نسبته إلى الأشعري ولم يستطع أو ولم يأتي بما يدل على أنه من الأشاعرة إلا بفتوى قطبية مختصرة مضمونها الدفاع عن فرقة الأشاعرة والرد والإنكار على من بدعهم أو على من تكلم فيهم أو على من تكلم فيهم. لكن هذه الفتوى القطبية لم يعني يثبتها ابن عساكر إثباتا عن مشاهدة وعيان، وإنما قال أخبرني بعض الثقات، قال إيش أخبرني بعض الثقات أنه وقف على فتوى لأبي الحسن الأشعري ثم ذكرها بنفسها. وهذا يا أخوان كما تعلمون من قواعد المحدثين أنه ليس بكافي في ماذا يا أخوان بإثبات المنقول، لأن قوله بعض الثقات هذا قد يكون ثقة عنده ولكنه ماذا يا أخوان مجروحا عند غيره، إضافة إلى أنه لا يبعد أن يكون هذا من متعصبة الأشاعرة الذين يتكلفون في تصحيح مذاهبهم ويعني ماذا يا أخوان والوقوف على من ناصرها من الأئمة المشهورين. وأخرج بعض المتأخرين كتابا للشيرازي اسمه الإشارة إلى مذهب أهل الحق، وهذا الكتاب يعني ماذا الذي أخرجه باعتبار أنه من مصنفات الشيرازي رحمه الله تعالى، وهو كتاب اشتمل على تقرير المذهب الأشعري ولكن هذا الكتاب في صحة نسبته إلى الشيرازي نظر. لماذا يا أخوان؟ لأن ابن عساكر وهو أقرب الناس عهدا بالشيرازي، لأن بينه وبينهما يا أخوان 100 عام، وهو الذي انتصر لعدده من الأشاعرة، لم يأتي بما يدل على أشعرية الشيرازي إلا ما يقال بفتوى خطية ملا مختصرة. فلو كان هذا من مصنفاته لما يعني كان في غياب أو لما غاب مثل هذا الكتاب عن ابن عساكر، لا سيما وأنه قريب العهد لابن عساكر، ثم لم يظهر إلا في زمن متأخر وهو بعد يعني ماذا القرن العاشر، وبعد ماذا يقال القرن العاشر. فلا يبعد أن يكون هذا الكتاب انتحل على الشيرازي من قبل من يعني من قبل الأشاعرة الذين ماذا يقال أرادوا أن يجعلوا الشيرازي ممن انتحل المذهب الأشعري. وقع خلاف يا أخوان، الشيرازي وقع خلاف بين يعني الأشاعرة وبين غير الأشاعرة في عبد الشيرازي منهم، فكل يريد أن يضمه إلى ماذا يقال إلى ما هو فيه من المعتقد، فأهل السنة يعني ماذا يقال يبرئونه ويجعلونه من أصحاب المعتقد السلفي الصحيح، والأشاعرة يعني ماذا يقال يحاولون أن يجعلوه من الأشاعرة، لأن مثل الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى يعني ليس بالسهل أن يكون ممن يعني ماذا مال إلى أحد أو إلى إحدى الطائفتين، فكونه من إحدى الطائفتين يجعل الطائفة يعني ما يخوان قوية بما عندها من المعتقد، فلهذا تكلف الأشاعرة في عده من الأشاعرة، فلا يبعد أن يمتحن هذا الإمام وأن يوضع كتاب سيضاف إليه ويقرر فيه ما يخوان المذهب الأشعري. وهكذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ومن تعلمون في نقده للرجال ومن الفرق والطوائف، فقد انتقد وبين زلات كثير من العلماء كابن الجوزي رحمه الله تعالى وابي حامد الإسرائيلي والقاضي أبي يعلى وغيرهم من العلماء المشهورين، وبين ما عندهم من يعني ما يقال المخالفة في المعتقد. فلو كان هذا الكتاب وشيخ الإسلام وصاحب الاطلاع الواسع على مصنفات الأئمة لا سيما المشهورين منهم، فلو كان هذا الكتاب من مصنفات الشيرازي التي تدل على أشعرية عقيدته لكان أحظى من يقف عليه أولا ابن عساكر لقرب العهد به، وثانيا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما هو معلوم من مكانته. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دافع عن الشيرازي وحقق أنه من أئمة السنة ومن يعني ماذا وممن اختار عقيدة السلف عقيدة له ومنهجا، ومما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك أنه أي الشيرازي خالف الأشاعرة في مسائل الأصول، وأظهر هذا الخلاف في كتابه اللمع وفي كتابه ماذا التذكرة. فقال شيخ الإسلام إذا كان يخالفهم في أصولهم المتعلقة بقواعد الاستنباط فمن باب أولى أن يخالفهم ماذا قال في مسائل الاعتقاد، ومن أوضح هذه الأدلة يا إخوان قوله بما يتعلق بصيغة الأمر وصيغ العموم والخصوص، يعني اختياره أن للأمر والعموم والخصوص صيغة. ولا شك يا إخوان أنه لو كان يرى مذهب الأشعري لا تحتم ألا يرى للأمر صيغة. لماذا يا إخوان؟ لأن الأشاعرة الذين قالوا إن الأمر ليس له صيغة بنوه على عقيدتهم الفاسدة أن كلام الله سبحانه وتعالى إيش؟ كلام نفساني، كلام إيش؟ نفساني. فأنكروا صيغة الأمر وغيرها حتى يقرروا هذا المعتقد. والإمام الشيرازي رحمه الله تعالى يخالف الأشاعرة في إثبات صيغة الأمر ويثبت للأمر صيغة، مما يدل على أنه يخالفهم أيضا في عقيدتهم ماذا أخوان؟ الأشعرية. هذا هو القول الصحيح. ولو ثبت هذا الكتاب اللي هو الإشارة إلى مذهب الحق بطريق صحيح معتبر إلى الإمام الشيرازي لكان هذا ما يقال حكما في المسألة أن الشيرازي رحمه الله تعالى يرى مذهب إيش؟ الأشاعرة. ولكن هذا الكتاب في نسبته إلى الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ماذا؟ نظر. في نسبته إلى الإمام الشيرازي نظر. وأما الاستدلال على أشعرية الشافعي أشعرية الشيرازي كما توهمه بعض من توهمه بأن الأشاعرة يعني الأصل فيهم التمشعر فهذا ليس بصحيح. وهذا وهذه قاعدة لو يعني ما يقال التزمت لا حصل فيها ظلم على كثير من الأئمة، على كثير ما يقال من الأئمة. ولهذا يعني ابن عساكر أو غيره من الأشاعرة أو ابن عساكر أو غيره من أهل العلم يقولون الأكثر في الشافعية التمشعر، ولا يلزم هذا الحكم على كل شافعي بأنه ما يقال أشعري، لأن هذا وإن كان كثيرا بالشافعية فلا يلزم أن يحكم به حكما مضطردا لكل شافعي، بل لا بد من يعني النظر والتحقيق فيما يثبت عقيدة التمشعر عند الشافعي أو عند من هو من الشافعية أو من ينفي ذلك. أما الحكم المضطرد والتزام هذه القاعدة فهذا التزام فيه ظلم وفيه إجحاف في حق كثير من العلماء وفي حق كثير من الأئمة. وإلا فكثير من الشافعية يخالفون الأشاعرة. فهذا الإمام السمعاني رحمه الله تعالى نقب بحجة أهل السنة والجماعة، بحجة أهل السنة، ومع هذا ليس هو ممن ينتحل مذهب الأشاعرة، وإن كان قد حصل له بعض الزلات في المعتقد، لكن ليس هو من الأشاعرة الذين أخذوا مذهب الأشاعرة يعني جملة وتفصيلا. وهكذا أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الشافعية، ومع هذا هاجمه الأشاعرة. الإمام السبقي يعني ما يقال أشعري هاجمه في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل، وهكذا أيضا في كتابه طرقات الشافعية هاجم الإمام الإمام الذهبي مع أنه من تلاميذه، مع أنه ما يقال من تلاميذه. وسبب مهاجمته إلى حد بلغت أنه أهدر الاعتماد على أقواله بما يقال في التاريخ وفي الجرح والتعديل. والسبب في ذلك كله أنه يعني إيش ما ذكره من حمل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على من؟ على الأشاعرة، هو شافعي. وهكذا يا من يا إخوان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من الشافعية المشهورين، من الشافعية المشهورين، وهو سلفي العقيدة، وهو سلفي ماذا يقال؟ العقيدة. فكيف يقول من له أدنى يعني ما يقال معرفة بأحوال الأئمة من الشافعية إن كل شافعي ما يقال أشعري؟ فهذا من الظلم ومن الجور. كما أنه لا يقال يعني أن كل حنبلي ما يقال سلفي العقيدة. لماذا؟ لأن عدد من الحنابلة خرجوا عن مذهب السلف إذا ما يقال الاعتقاد. فهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى ممن وقع في التأويل مع أنه ما يقال من الحنابلة. وهكذا ابن عقيل الحنبلي مع أنه من مشاهير الحنابلة ومع هذا خرج في باب الاعتقاد إلى مذهب الاعتزال كما هو مشهور عنه ما يقال، حتى استتيب ويعني أفتى العلماء في ذلك الزمان بزندقته وأفتوا يعني الولاة بضرب عنقه، فتاب توبته ماذا يقال المعروفة المشهورة الذي يعني أثبتها ابن قدامة بسند صحيح في كتاب الرد على ابن عقيل الحنبلي. وهكذا أيضا مرعي ابن كرمي الحنبلي، مرعي ابن كرمي الحنبلي من الحنابلة، ومع ذلك ماذا يقال له يعني زلت قدمه في الاعتقاد بين التأويل وبين ما يقال وبين التفريط، بين التأويل وبين التفريط. وهكذا أيضا القاضي أبو يعلى الحنبلي مع أنه من مشاهير الحنابلة وممن يعني قرر المذهب الشافعي وممن يعتمد عليه في ذكر وجود المذهب الشافعي، ومع هذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ما يقال من أهل التفريط، أنه ما يقال من أهل التفريط. بإطلاق قاعدة أن كل أشعري أن كل شافعي أشعري أو أن كل حنبلي سلفي، هذا إطلاق ليس بصحيح، ولا يقوله من له جربة ومعرفة بأحوال الأئمة من الحنابلة ومن الشافعية. والخلاصة أن الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى من الأئمة الذين هم على مذهب السلف، وأما ما قاله ابن عساكر من دعوة أشعرية في عقيدته فهذه ما يقول دعوة ليست بصحيحة، وقد أنكرها وبين فسادها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاصل الكلام ما سبق ذكره. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن فيروز أبادي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه. طبعا هذا كلام من يقال؟ أبواه، كلام إيش؟ أبواه. وقد أثبت الفاداني وهو أحد الشافعية المتأخرين، وله تعليقات على كتاب، له تعليقات على كتاب اللمع، أثبت من عنده أسانيد متعددة إلى الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى برواية كتاب اللمع. قال الشيرازي: الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب، ومقصوده في المذهب، طيب، في المذهب في أصول الفقه، أي الشافعي، في قواعد وأصول المذهب الشافعي. وهذا الذي سأله الله أعلم من هو. قال: ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، وكتاب التبصرة أوسع من كتاب اللمع، لأن ما يقال، لأنه يذكر الخلاف ويناقش ما يقال الأدلة، ويناقش إيش؟ الأدلة. قال: ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، ومقصوده يعني في الخلاف، أي الخلاف في مسائل الأصول، لا في المسائل ما يقال، لا في مسائل الفروض، المسائل العملية، في المسائل ما يقال العملية. قال: وما لابد منه. فأجبت إلى ذلك جوابا لمسألته، وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف، يعني هذا الكتاب، أشار في هذا الكتاب إلى ذكر الخلاف، لكنها إشارة مختصرة ليست كما هي في كتابه ما يا إخوان التبصرة. قال: فإلى الله تعالى أرغب وإياه أسأل أن يوفقني للصواب ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. قال: ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه، قواعد الفقه، أصول الفقه أي قواعد الفقه، وهذا يعرف مما مر مال إخوان في كتابه، في كتاب الورقات الإمام الجويني في تفسير جملة إيش؟ أصول الفقه. فأصول جمع أصل، والأصل والقاعدة الكلية التي تندرج تحتها أفرادها وجزئياتها على وجه الاستغراق، على وجه مال إخوان الاستغراق. وهذا هو الأصل في القواعد، وهذا هو الأصل في القواعد، وإن كان بعض القواعد قد تكون مال إخوان أغلبية وليست بكلية، فالقاعدة لا تكون إلا كلية، هذا في الأصل، هذا ما يقال في الأصل، وقد تخرج بعض القواعد عن هذا الأصل فلا تكون كلية، وإنما تكون ما يقال أغلبية. طيب، والفقه هو الأحكام العملية، الأحكام العملية مطلقا، سواء كانت يعني اجتهادية أو كانت ما يقال قطعية ضرورية. وأما من أخرج المسائل الضرورية والمسائل القطعية كالرازي وكالجويني وغيرهما فلم يصف بإخراج المسائل القطعية من مسمى الفقه. وقد بين بطران هذا الشيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، بل الفقه شامل لجميع الأحكام العملية الشاملة للضروريات والقطعيات وللمسائل الخلافية وللمسائل الاجتهادية. وأكبر الدليل على ذلك أن هذا التفريق إنما جاء عن المتأخرين، وأما المتقدمون فلم يفرقوا بين المسائل الضرورية والقطعية وبين غيرها من الخلافية والاجتهادية في عدها من الأحكام الفقهية، ولهذا ذكروا هذه المسائل جميعا لما يقال، ذكروها في كتب الفقه. فقوله أصول الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية التي يتوصل بها إلى معرفة واستنباط أحكام الفقه العملية، لكن هذه الأدلة
هي أدلة إجمالية، هي أدلة ماذا قال؟ إجمالية. ومعنى كونها أدلة إجمالية، معنى كونها أدلة إجمالية أنها تقرر هي ماذا قال؟ المسائل على وجه الإجمال، على وجه ماذا قال؟ الإجمال. والمسائل الإجمالية هي التي لا تعين لم ترد لمسألة بعينها، هي التي ماذا قال؟ لم ترد لمسألة بعينها، وإنما وضعت لتضم جميع أفرادها التي يصلح دخولها فيها. ولهذا أدلة أصول الفقه التي أدلة الفقه تسمى قواعد، يقال فيها ماذا قال؟ قواعد. وقد سبق أن القواعد لا بد أن تكون إجمالية، ومعنى كونها إجمالية أن تكون شاملة لأفراد متعددة، أن تكون شاملة لأفراد متعددة، كقاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فهذا من أدلة الفقه ومن قواعد الفقه الإجمالية. كيف عرفنا أنها من قواعد ومن أدلة أو من أدلة الفقه الإجمالية؟ لو نظرنا فيها لوجدنا أنها لم توضع بخصوص أو لم ترد بخصوص أمر من الأوامر الشرعية، وإنما وردت لتكون شاملة لجميع الأوامر الشرعية المطلقة. فمنها فبهذا الاعتبار كانت إجمالية ولم تكن ما يقال أدلة تفصيلية. وهذا بخلاف ما يقال الأدلة التفصيلية التي جاء كل واحد منها بخصوص ما يقال مسألة بخصوص كل مسألة بعينها. فمثلا قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يقال فيه قاعدة إجمالية، ولكن يقال فيه دليل تفصيلي. لماذا؟ لأنه ورد بخصوص الزكاة وماذا قال؟ والصلاة. فلما كان واردا بخصوص الصلاة والزكاة كان دليلا تفصيليا لاختصاصه بما ورد فيه من المسائل، بخلاف ما يقال القواعد الإجمالية كقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، فلم ترد هذه القاعدة بخصوص الأمر بالصلاة فقط أو بالزكاة، بل وردت شاملة لجميع الأوامر الشرعية في الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام الشرعية المأمور بها. قال ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. الآن يا إخوان المقصود من ذكر قواعد الفقه ووصول الفقه التوصل إلى ما يا إخوان؟ إلى الأحكام الفقهية العملية. وهذا يعني أن ثمرة هذه القواعد إدراك أحكام شرعية، إدراك أحكام شرعية. فلما كانت ثمرة من هذه القواعد إدراك الأحكام الشرعية، إدراك الأحكام الشرعية، كان من المهم بيان مراتب الإدراك التي هي العلم وما يقال والظن، حتى يميز الإنسان ما توصله إليه ما يقال هذه القواعد. إذا علم مراتب الإدراك وحقائق الإدراك علم ما يتوصل إليه من خلال ما يقال من خلال الاستدلال بقواعد الأصول، بقواعد ما يقال الأصول، لأن الثمرة هي الإدراك. وما دام أن الثمرة هي الإدراك فلا بد من معرفة مراتب الإدراك حتى يتحقق الإنسان المرتبة التي وصل إليها من خلال تطبيق هذه القواعد. ولهذا قال وجب بيان العلم والظن وهما من مراتب الإدراك. قال وما يتصل بهما أين الأحكام، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، لأن بهما أي بالعلم والظن يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ومعنى هذا الجملة أن الاستدلال بالأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية يوصل صاحبه إما إلى علم وهو اليقين، وإما إلى ما يقال إلى ظن. فالأحكام الفقهية إما ليكون إدراكه على وجه اليقين، وهذا ما يسمى اليقين بالعلم، وهذا يكون في المسائل الفقهية والضرورية التي ما يقال أدلتها واضحة ومعلومة لا إشكال فيها ولا تعارض. وإما أن يكون يعني ما يقال وإما أن تكون المسائل ظنية. ما معنى ظنية يا إخوان؟ أن يصل المجتهد إلى حكمها بغلبة الظن، بغلبة ما يقال الظن، وإن كان هناك احتمال مرجوح تحتمله الأدلة، وهذا إنما يكون في المسائل التي تعارضت أدلتها واحتملت أدلتها، فتحتاج إلى اجتهاد وترجيح يعني ما يقال يثمر يعني ماذا الاعتقاد الراجح الذي يسبب اليقان بالظن. ولكن اليقان هذه يعني مراتب الإدراك التي علم وظن وشك كما ستأتي. هذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل ما يقال نسبية، ومعنى كونها مسائل نسبية يعني لا تضطرد على حال واحد بل تختلف باختلاف ما يقال الأشخاص. فالمسألة الواحدة قد تكون يقينا عند شخص، وقد تكون ما يقال ظنا راجحا عند شخص، وقد تكون شكا باعتبار ما يقال شخص ثالث واختلافها إنما يكون باختلاف مدارك أهلها، باختلاف مدارك ما يقال أهلها المجتهدين. فمن قويت مدارك اجتهاده بلغ إلى مبلغ عظيم من الإدراك، فقد يصل الإدراك إلى حد ما يقال اليقين، وقد يدنو إلى حد ما يقال الظن، وقد يقف عند إيش؟ عند الشك والتردد. فبحسب اختلاف المدارك تختلف ما يقال، تختلف المدارك. فربما مسألة تكون باعتبار المجتهد ما يقال يقينا، وباعتبار المجتهد الآخر إيش؟ ظنا، وباعتبار ثالث شكا، وهذا كله كما سمعتم يا اخوان باختلاف المدارك. قال: ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لان بذلك يحصل العلم والظن، فالوصول الى الادراك وهو اليقين في حكم المسألة او الظن في حكم المسألة متوقف على ايش؟ على الادلة. لان الاحكام الفقهية يا اخوان احكام شرعية، والاحكام الشرعية توقيفية متوقفة على ورود الادلة. فهذا يدل على ما يقال على ان الوصول الى احكام الفقه وبلوغ العلم او الظن في تطور الاحكام الشرعيه لا بد ان يكون معتمدا على دلائلها، على ما يقال على ادلتها. وهذه الادله اما ان تفيد اليقين واما ان تفيد ما يقال القدر. اذن فلا بد من معرفه ما يقال، فلا بد من معرفه احكام النظر والاستدلال، لأن النظر والاستدلال لا بد منه للوصول إلى الأحكام الفقهية على وجه القطع أو على وجه ما يقال الظن. فلا بد إذن من معرفة ما يقال، من معرفة طرق الوصول إلى ما يقال، إلى مراتب الإدراك من يقين أو من ما يقال أو من ظن. وهذه الطرق هي ما يقال الاستدلال والنظر في الأدلة الشرعية والتأمل في ما يقال في دلالاتها. ولهذا قال هنا: ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، أي بالنظر والاستدلال. فمن نظر في الأدلة، فمن استدل ونظر فيما يطلبه من الأدلة نظرا صحيحا، بلغ به نظره واستدلاله في تطور الأحكام الشرعية وإدراكها إما إلى يقين وإما إلى ما يقال إلى ظن. وهذا كما سبق أنه يختلف باختلاف المدارك. قال: ثم نبين الفقه وأصول الفقه. نبين الفقه يعني معناه، وأصول الفقه يعني القواعد. والكتاب كله مقصود لبيان أصول الفقه، والكتاب كله ما يقال مقصود لبيان أصول الفقه. طيب، وعلم أصول الفقه يا أخوان، علم أصول الفقه هل هو واجب عيني أو واجب كفائي أو مستحب؟ علم أصول الفقه من الواجبات الكفائية، من العلوم التي وجوبها وجوب كفائي. والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط عن ما يقال عن الآخرين. وعلم أصول الفقه إنما كان واجبا كفائيا لأنه ينطبق عليه ضابط الفروض الكفائية، إذ الفرض الكفائي هو الذي نظر الشارع إلى ما يقال إلى مصلحته، إلى تحصيل ما يقال مصلحته. فمتى ما حصلت بقدر معين من المكلفين كان ذلك هو المقصود، وسقط عهدة الطلب على بقية ما يقال على بقية إيش؟ المكلفين. والفرض الكفائي من العلم هو الذي ما يقال هو الذي تنضبط به أصول الشريعة وتحفظ به ما يقال أحكامها. العلم الكفائي من العلوم هو الذي تنضبط به أصول الشريعة وأحكامها، وتبقى ما يقال يعني ما يقال وتبقى دائمة على وجهها الشرعي الذي جاءت به بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان من العلوم من هذا القبيل، ما كان من العلوم من هذا القبيل وهو مما يتوقف عليه ضبط أحكام الشريعة وأصولها، لا أنه متعلق بذمة كل مكلف على وجه التأييد، فهذا من علوم من العلوم التي هي فرض كفائية. ولو نظرنا في أصول الفقه لوجدنا أنه من هذا القبيل، لأن المقصود منه فرض أحكام الشريعة وأصولها. طيب، فإذا قام به البعض سقط عن من يقال عن الآخرين. فلهذا علم أصول الفقه من فروض الكفاية، من فروض من يقال الكفاية. ولهذا عده أهل العلم كالنووي في مقدمة المجموع، وهكذا أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب، من علوم الاجتهاد ومن العلوم التي تحصل الفرض الكفائي، الذي تحصل ما يقال الفرض الكفائي. وبالنسبة لعلم أصول الفقه، تقديمه على دراسة الفقه هذا مما يمكن الإنسان. لما يقال؟ لأن أصول الفقه قواعد فهم، وقواعد استنباط، وقواعد توصل أصحابه إلى ماذا؟ إلى معرفة الأحكام الشرعية. فمن يعني ما يقوان حصل دراية هذا الفن وضبط قواعده ومسائله، كانت معرفته بالأحكام العملية، وهي المسائل الفقهية التي يعبر عنها الفقهاء بالمسائل الفقهية، معرفة مكينة، معرفة ما يقوان مكينة. ولهذا يعني ما يقوان ذكر أبو البقاء العكبري وغيره من أهل العلم كابن عقيل وغيره، أن معرفة علم الأصول قبل معرفة الأحكام الفقهية مما يمكن الإنسان في معرفة الأحكام الفقهية، لا سيما إذا أخذها لا بطريق التقليد، لا بطريق ما يقال التقليد، ولكن بطريق ما يقال التحقيق، وهو معرفة صحيحها من ما يقال من فاسدها. إذا أخذ الإنسان هذا الفن ودرس هذه القواعد دراسة صحيحة بأخذ الراجح منها ومعرفة المرجوح، لا بمجرد التقليد ويعني مال اقوال واخذها اخذا مطلقا، فهذا الذي لا شك ان يعني ماذا انه يوصله الى معرفة الاحكام وضبطها وادراكها ادراكا مال اقوال صحيحا. وهذا الفن، هذا الفن كما هو معلوم يا اقوال يستمد من عدة يعني مال اقوال اصول. الامر الاول اصول الدين والقرآن والسنة، لأن هذه القواعد شرعية، فلا بد من أن تكون مستمدة من أدلة المليقوان الشرع، واستمداد هذه القواعد من أدلة الشريعة هذا باستقراء أدلة الشريعة وإطلاق أحكامها، ومن ثم مليقوان استخلاص هذه القواعد، ومن ثم مليقوان استخلاص هذه القواعد. فمثلا قاعدة اعتبار الأمر الوجوب، اعتبار الأمر المطلق الوجوب، هذه القاعدة ثبتت بأخذها من مليقوان من أدلة الشريعة واستقراء ما لإخوان أطرافها. فأهل العلم استقرأوا الأوامر الشرعية المطلقة ونظروا فيها وتأملوا فيها، ويعني ما لإخوان نزلوها على ما تقتضيه ما لإخوان مقاصد الشرع وعلى ما تقتضيه اللغة العربية، ثم نظروا في إطلاقات الشريعة للأوامر الشرعية، فاستخلصوا من مثل هذا الاستقراء والتتبع ما يقال أن الأمر المطلق يقتضي ما لا الوجوب. إذن فقواعد الفقه الإجمالية وأدلة الفقه الإجمالية هي في الأصل مستمدة من القرآن ومن السنة. هنا هو الأمر المطلق، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من اللغة العربية، لأن علم أصول الفقه كما ذكر القرافي في كتاب في مقدمة كتاب الفروق يتكلم عن دلالات الألفاظ، وهذا العلم موضوع لاستنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ القرآن والسنة التي جاءت ما يقام بلغة العرب. إذن فلا بد أن يكون هذا الفن متوقف فهمه، متوقفا فهمه على ما يقام على لغة العرب، ولا بد أن يكون مستمدا من لغة العرب، لأنه يعني ما يقام يتكلم عن دلالات الألفاظ في نصوص الوحي التي هي مال يقوان واردة بلغة ايش؟ بلغة العرب. والامر الثالث تصور الاحكام الشرعية العملية، وذلك بتصوير المسائل الان يقوان عند ان تذكر هذه القواعد، قواعد الاصول لا يمكن ان تفهم الا بضرب مثال لها من الواقع ايش؟ العملي. فلا بد من تصور المسائل التفصيلية ولا يشترط تصورها تصورا كليا، بل تصور ما تتصور به هذه القواعد. واضح؟ فالآن عندما قال الأمر المطلق قد الوجوب، هذا الكلام قد يحصل إعياء في فهمه، فإذا حصل تصويره بمسألة من المسائل التفصيلية اتضحت القاعدة. فيقال مثلا قوله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة أمر مطلق مجرد عن قرائن التي ما يقال تصرفه من الوجوب إلى غير ما يقال إلى غير الوجوب، فما كان من الأوامر بهذا السياق وهو الإطلاق فيفيد ما يقال الوجوب. فعند أن تصورنا شيئا من مسائل الأحكام العملية التفصيلية اتضحت القاعدة وتميزت القاعدة وفهمت ما يقال القاعدة، فهذا معنى قولهم. ويؤخذ أيضا من تصور أحكام التكليف، لأن هذه القواعد إنما وضعت للوصول إليها، فلا بد من وضع أمثلة لها من الواقع العملي حتى تفهم وتدرك على حقائقها الشرعية التي مريقان وردت عليها. واستمداد هذا العلم من هذه الثلاث أمور وهي أصول الدين والعربية وتصور الأحكام الشرعية، قال ابن نجار من ذلك كوكب المنير، وهذا الحصار مأخوذ من الاستقراء. أما ما ادعاه المتكلمون أنه يؤخذ من علم الكلام فهذا كلام المريقان باطل، لأن علم الكلام علم محدث جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهذا العلم علم أصيل وعلم المريقان عريض كان يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مرتكزا في فطرهم، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ما الإخوان يفهمه ويعلمه ويطبقه في بعض المسائل، يعني ما الإخوان كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد، فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا من تفسير ما الإخوان وهذا من تفسير العموم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على عبد الله بن أبي سلول فأنكر عليه عمر وقال يا رسول الله أتصلي عليهم منافق، فقال إن الله عز وجل قال وطيب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال وتأذين، فاستدل ما يقال بالمفهوم وهكذا أيضا أئمة التابعين وأتباع التابعين، ومنهم الإمام الشافعي الذي يعتبر أول من صنف وأول من حرر هذه القواعد في كتابه الرسالة وفي غيره، كانت هذه القواعد وكان هذا الفن عندهم من غير أن يكون لعلم الكلام ما الإخوان حس ولا أثر. إذن فهذا مما يدل على أن هذا العلم لا يتوقف على علم الكلام لا في قليل ولا في ما الإخوان ولا في كثير ولا في نقير ولا في قطمير، وإنما ذكر هذا من جاء من المتأخرين ممن خاض في علم الكلام وظن أن علم الكلام هو معيار معرفة الأصول ومعرفة العقائد ومعرفة الأحكام الشرعية، وهذا من ضلالات المتكلمين التي ضلوا بها وتاهوا بها واعترضوا في آخر أمرهم أنهم كانوا في ضلالة وعمى، كما قال الشرازي والجويني وهكذا أيضا البغدادي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا ولم نستفد ماذا، وأرواحنا في وحدة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا. وآخر أيضا قال الرازي لعمرك قطفت المعاهد كلها وسيرت طربي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمين. فإذا كان أهله يعترفون بالحيرة وبالضلال في آخر أمرهم فهذا مما يفيدنا عدم الاحتياج إلى علم الكلام، بل كما قال شيخ الإسلام أن العلم به جهل، أن العلم به جهل، وما خاف به أحد إلا أورثه زندقة ونفاقا، ولهذا نجد الزندقة تكثر في علماء هذا الكلام. ولما خاض ابن عقيل الحنبلي في علم الكلام وتلقاه عن أهل كم من لبنان وغيره، يعني ما الإخوان ظهرت منه بعض المسائل التي حكم عليه أهل العلم في زمنه ما الإخوان بالزندقة. طيب بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، الحمد لله.